ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. فالناس موتى وأهل العلم أحياء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد. لا زال يتكلم معنا في قضية القدر، وأطال فيها إطالة شديدة. قال: وسر المسألة، سر مسألة الأفعال، يعني هل يفعل الله عز وجل ما لا يشاء، أم يفعل ما يشاءه رغم أنه يبغضه، أو يبغض ما يشاء، يبغض أشياء ولا يفعلها؟ يعني هل المسألة مرتبطة بالمشيئة أو بالقدرة؟ وهل الشر ينسب إلى الله تبارك وتعالى أو لا ينسب إليه؟ لا شك أنه لا يوجد في الكون شر محض، يعني الكون لا يكون فيه شيء شر محض، إنما الشر يكون لحكمة، لحكم عظيمة، كخلق إبليس وما شابه ذلك، وخلق الأمراض والسموم والبلايا والكفر وما شابه ذلك. والله فأفعال الله تبارك وتعالى كلها خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، إنما الشر يكون في المفعولات. يقول: وسر المسألة أن الذي إلى الرب منها غير مكروه، هذا أفعال الرب، والذي إلى العبد مكروه، فيه مكروه. فإن قيل ليس إلى العبد شيء منها، هكذا يقولون، هكذا يقول القدرية، قيل هذا هو الجبر الباطل، العبد له إرادة وله مشيئة. الأصل أن العبد له إرادة وله مشيئة، يبقى هذا هو الجبر الباطل الذي لا يمكن صاحبه التخلص من هذا المقام الضيق، لأنه يرى أنه مجبر على كل شيء، وأنه ليست له إرادة، وأنه كالريشة في مهب الريح. والقدري المنكر أقرب إلى التخلص منه من الجبري، وأهل السنة المتوسطون بين القدرية والجبرية أسعد بالتخلص من هذه الأشياء، هو أسعد، هم وسط بين هذين الفريقين المتباعدين. قال: فإن قيل كيف يتأتى الندم والتوبة مع شهود الحكمة في التقدير؟ يعني يقول لك الله عز وجل حكيم، إن أنا أعصي، إن أنا أفعل كذا، فلماذا أتوب وقد وافق فعلي قدر الله تبارك وتعالى وحكمة الله تبارك وتعالى؟ ومع شهود القيوم، هو سبحانه وتعالى قيم على خلقه ومشيئته نافذة لا ترد. قيل: هذا هو الذي أوقع من عميت بصيرته في شهود الأمر على خلاف ما هو عليه، فرأى تلك الأفعال طاعات، يعني رأى حتى المعاصي التي أتاها طاعات، قال لأنها موافقة للقدر والمشيئة والحكمة. وقال: إن عصيت أمره فقد أطعت إرادته، هذا طبعا من الفساد العظيم، كما قال الأول ومنسوب لبعض الصوفية: أصبحت منفعلا لما تختاره مني، ففعلي كله طاعات. المعاصي والطاعات طاعات. هؤلاء أعمى الخلق بصائر، وأجهلهم بالله تبارك وتعالى وأحكامه الدينية والكونية. كنا الإشكالية الكبيرة التي وقع فيها هؤلاء أنهم لا يفرقون بين ما هو ديني وما هو قدري كوني، فإن الطاعة هي موافقة الأمر الديني الشرعي، ده الأصل، إذا خالفت الأمر الديني الشرعي فهذه معصية، لا موافقة القدر والمشيئة. موافقة القدر مش القدر والمشيئة، قد إنسان أنت أولا لا تعلمه، هو غيبي عنك لا تعلمه، ثم إن القدر والمشيئة أمر نافذ، لكنك مطالب بأن تجاهد نفسك وأن تفعل الطاعات. وقال: ولو كان موافقة القدر طاعة لكان إبليس من أعظم، لأنه وافق القدر، الله عز وجل قدر عليه هذا. ولكان قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وقوم فرعون كلهم مطيعون، كلهم أهل طاعة، وهذا غاية الجهل، هذا غاية الجهل، إذ لو كانوا مطيعين ما أنزل الله عز وجل بهم هذه العقوبات الشديدة، ولما توعدهم بالنار، وإبليس لما توعده باللعنة والطرد من رحمته تبارك وتعالى. ولكن يقول: لكن إذا شهد العبد عجز نفسه ونفوذ الأقدار فيه، وعاجز، أحيانا الإنسان يفعل معصية ولا يريدها ولا يحبها، ولكن ساقته نفسه، هواه، شيطانه، وكمال فقره إلى ربه: يا رب أنا فقير إليك يا رب. يعني هذا الذي ينبغي أن يشاهده العبد، لا أن يترك مجاهدة نفسه وأن يسير على أمر الله تبارك وتعالى، وعدم استغنائه عن عصمته وحفظه طرفة عين. نحن لا نستغنى عن عصمة الله تبارك وتعالى وحفظه ورعايته طرفة عين، كان بالله في هذا الحال لا بنفسه، دائما أنت بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فوقوع الذنب منه لا يتأتى في هذا الحال البتة، فإن عليه حصنا حصينا من فبي يسمع. إنسان إذا اجتهد في الطاعة وفي العبادة وأطاع أمر الله تبارك وتعالى ونوى الطاعة وعزم عليها، فقال فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، فلا يتصور منه الذنب في هذه الحالة، لأن الله عز وجل يحفظ سمعك وبصرك ويديك ورجليك ويحفظ جوارحك عن أن تعصيه. هذا إذا كان العبد سائرا على طريق الله تبارك وتعالى، متخلصا من حوله وقوته، مستعينا بالله تبارك وتعالى، متوكلا عليه. قال فإذا حجب عن هذا المشهد وبقي بنفسه، إنسان إذا حجب عن مشهد التوفيق ومعونة الله تبارك وتعالى وبقيت بنفسك، قال استولى عليه حكم النفس، فهنالك نصبت عليه الشباك والأشراك من النفس والشيطان والهوى. ذلك يقول فهناك نصبت عليه، هذا كلام ابن القيم، نصبت عليه الشباك والأشراك وأرسلت عليه الصيادون، نفسه هواها المضلين شياطين الجن والإنس. فإذا انقشع عنه ضباب ذلك الوجود الطبعي فهنالك يحضره الندم والتوبة والإنابة، فإنه كان في المعصية محجوبا بنفسه عن ربه، اللهم لا تحجبنا بأنفسنا عنك يا رب. فلما فارك ذلك الوجود صار في وجود آخر، فبقي بربه لا بنفسه، اللهم إنا بك فاعصمنا يا رب، اللهم لا تسخط علينا، نعوذ بك من سخطك، نعوذ بك من عقوبتك يا رب، حل بيننا وبين ما يسخطك عنا علينا. قال في أشياء بترضى من المقضي وأشياء تسخط. فإن قيل إذا كان الكفر بقضاء الله وقدره ونحن مأمورون أن نرضى بقضاء الله فكيف ننكره ونكره؟ هذه شبهة من الشبهات. يعني هو الآن الله عز وجل هو الذي قدر الكفر، فلماذا نكرهه؟ لماذا نرفضه؟ هو الذي قدر الأمراض، الأوبئة، البلاءات، الابتلاءات. الجواب أن يقال أولا نحن غير مأمورون بالرضا بكل ما يقضيه الله. الله عز وجل قضى كونا أشياء، نحن غير مأمورون بالرضا بالكفر ولا الفسوق ولا العصيان. لأن إذن أنا لا أتفق معك في المقدمة، أنت حاطط مقدمة وتردني أن أسلمها لك، لا أسلمها لك. ولم يرد بذلك كتاب ولا سنة، ما حصلش أن الكتاب ولا السنة قالوا ارضى بكل قضاء الله بالكفر والفسوق والعصيان، وإلا لما كانت هناك سنة المدافعة وهذه السنن التي بنى الله عز وجل عليها الكون. بل من المقضي ما يرضى به ومنه ما يسخط وينقط، كما لا يرضى به القاضي لأقضيته سبحانه. بل من القضاء ما يسخط، كما أن من الأعيان المقضية ما يغضب عليه وينقط ويلعن ويذم، في أعيان إبليس، الكافرين، أهل عداوات الأنبياء. ويقال ثانيا هنا أمران، قضاء الله هو فعل قائم بذات الله تعالى، قضاء الله فعل قائم بذات الله تبارك وتعالى، ومقضي هو المفعول المنفصل عنه. فالقضاء كله خير وعدل وحكمة، فيرضى به كله، والمقضي قسمان. يبقى القضاء الذي هو من قبل الله فعل الله خير وحكمة وفضل وعلم، ولا نسخط عليه، إنما نسخط على المقضي، إنما نسخط على المقضي. قال والمقضي هو المفعول المنفصل عنه، فالقضاء كله خير وعدل وحكمة فيرضى به كله، والمقضي قسمان، منه ما يرضى به فأشياء الإيمان والطاعة والصالحين، في منه ما يرضى به ومنه ما لا يرضى به. ويقال ثالثا القضاء له وجهان، أحدهما تعلقه بالرب تعالى، القضاء متعلق بالرب ونسبته إليه، هذا ليس فيه شر، فمن هذا الوجه يرضى به وليس فيه شر، والشر ليس إليك. الوجه الثاني تعلقه بالعبد ونسبته إليه، فمن هذا الوجه ينقسم إلى ما يرضى به وإلى ما لا يرضى به. مثال ذلك قتل النفس له اعتبارات، قتل النفس له اعتبارات، فمن حيث قدره الله وقضاه وكتبه وشاءه وجعله أجلا للمقتول ونهاية العمر نرضى به خلاص، ومن حيث صدر من القاتل وباشره وكسبه يعني لا نرضى به وأقدم عليه باختياره وعصى الله بفعله نسخطه ولا نرضى به. فعدم مراعاة هاتين الجهتين يوقع الإنسان في خلل شديد وفي شبهات يعني تحجب عنه الرؤية الصحيحة. قوله والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان إلى آخر. التعمق والمبالغة في طلب الشيء، والمعنى أن المبالغة في طلب القدر والغوص في الكلام فيه ذريعة الخذلان، والذريعة الوسيلة، والذريعة والدرجة والسلم متقارب المعنى، هذا كله وسيلة إلى هذا. وكذلك الخذلان والحرمان والطغيان متقارب المعنى أيضا، لكن الخذلان في مقابلة النصر، والحرمان في مقابلة الظفر، والطغيان في مقابلة الاستقامة. قوله فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. الأمور واضحة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوسوسة اللي بتحصل بقى، الوسوسة بتحصل في مسائل العبادات والتكاليف والقدر والإيمان وتحصل مسألة التوحيد. فسأله: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، يعني من الشكوك والشبهات في ذات الله، في النبوات، في القدر، في مسائل الإيمان، في القيامة. قال: وقد وجدتموه. نبي صلى الله عليه وسلم بيسأل، قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. لماذا كان صريح الإيمان؟ هو صريح الإيمان لأن الإنسان إذا وجد ذلك في نفسه فتعب وانزعج ويعني وكرهه، هذا دليل على أن الإيمان في قلبه يأبى ذلك ويرفضه. قال: الإشارة بقوله ذاك صريح الإيمان إلى تعاظمهم أن يتكلموا به. ولمسلم أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة فقال: تلك محض الإيمان. تلك محض الإيمان، حقيقة الإيمان، تلك محض الإيمان. وهو بمعنى حديث أبي هريرة، فإن وسوسة النفس ومدافعة وسواسها بمنزلة المحادثة الكائنة بين اثنين. أنت بتحادث نفسك، النفس بتطرح شبهة وأنت بترد هذه الشبهة وهكذا، فالإنسان يدافع الوسوسة الشيطانية ويستعظمها، هذا صريح الإيمان. وسوسة شيطانية بتدعو الإنسان للشكوك ومثل هذه الأشياء يا شباب، فهذا دليل ماذا؟ هذا صريح الإيمان. قال: هذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان، ثم خلف من بعدهم خلف. والخلف يعني يعنى به القوم السيئون، فخلف من بعدهم خلف. هؤلاء الخلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. قال: خلف. ومنه قول الأول: ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجربي. قال: سودوا الأوراق بتلك الوساوس، اللي هم بيتكلم هنا عن المتكلمين بقى والفلاسفة التي هي شكوك وشبه. إنسان العلم ينبغي أن يكون بعيدا عن هذه الناحية. بل وسودوا القلوب وجادلوا بالباطل ليضحدوا به الحق. ولذلك أطنب الشيخ رحمه الله في ذم الخوض في الكلام في القدر والفحص عنه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، كثير اللدد والخصومة والجدال بالباطل. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية حدثنا داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر، قال: فكأنما تفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب، لأن شبهات وشكوك يعني لا قيمة لها. قال: فقال: ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ بهذا هلك من كان قبلكم. قال: فما غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله لم أشهده بما غبطت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهده. وقال تعالى: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. فقوله وخضتم كالذي خاضوا، يبقى الخلاق النصيب. قال تعالى: وما له في الآخرة من خلاق، أي استمتعتم بنصيبكم من الدنيا كما استمتع الذين من قبلكم بنصيبهم وخضتم كالذي خاضوا، أي كالخوض الذي خاضوه أو كالفوج أو الصنف أو الجبل الذي خاضوا. وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض، لأن فساد الدين إما في العمل وإما في الاعتقاد، إما في العمل أو في الاعتقاد. فالأول من جهة الشهوات، الفساد في العمل في الغالب يكون من جهة الشهوات، والثاني من جهة الشبهات. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذن أمتي ما آخذ القرون قبلها شبرا بشبر. طبعا الحديث الثاني: لتتبعن سنن من كان قبلكم. لتأخذن أمتي، حديث في البخاري صحيح، ما أخذ القرون قبلها شبرا بشبر، أن تتبع القرون قبلها اليهود والنصارى وذراعا بذراع. قالوا: فارس والروم. قال: فمن الناس إلا أولئك. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: يعني هذه الشبهات في الغالب تأتينا من هذه الناحية، اليهود والنصارى والروم وفارس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية، والعياذ بالله، زنا المحارم، أمه يعني ليس مجرد أخته وخالته، ليست درجة أبعد، درجة قريبة، كان في أمتي من يصنع ذلك والعياذ بالله. وإن بني إسرائيل تفرقوا على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفرقت اليهود. حديث التفرقة وإن كان الكلام فيه كثير، ولعلنا إن شاء الله تبارك تعالى نفرد له يعني محاضرة كاملة بإذن الله تبارك تعالى. وأحاديث الفرقة، أحاديث الفرقة هذه كان حديث يعني عند أحمد وفي السنن والمسانيد، وفي بعض الألفاظ يعني اعترض عليها وهكذا. فمن أكبر المسائل التي حصل فيها الخلاف بين الأمة مسألة القدر، هي من أكبر المسائل، مسألة القدر ومسائل الإيمان، مسألة أسماء والصفات طبعا. قوله فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، تسأل الله عز وجل تسأله لا يسأل عما يفعل تبارك وتعالى، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون تبارك وتعالى. ثم قال اعلم أن مبنى العبودية والإيمان بالله وكتبه ورسل تسليم، آمنا سلمنا، قولوا سمعنا وأطعنا، قالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وليك المصير. عدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي، لماذا فعل كذا ولماذا لم يفعل كذا، لماذا أعطى فلان ولماذا لم يعط فلانا، لماذا أغنى فلانا ولماذا أفقر فلانا، ولماذا أصح فلانا ولماذا أمرض فلانا. ولهذا لم يحكي الله سبحانه عن أمة نبي صدقت بنبيها وآمنت بما جاء به أنها سألته عن تفاصيل الحكمة فيما أمرها به ونهاها عنه وبلغها عن ربها، ولو فعلت ذلك لما كانت مؤمنة بنبيها. الإيمان بالنبي معناه أنك تسلم في مسائل، في مسائل الإيمان سواء بالأسماء والصفات أو القدر أو مسائل الإيمان ليس للعقل فيها مدخل وليس فيها، هنا يأتي قضية الإيمان قضية التسليم. يعني القصد أن ليس العقل فيها مدخل، أن العقل لا يصل إلى كنهها، لا يصل إلى كيفيتها، لا يصل إلى طبيعتها، لأن في النهاية هناك أصلا ظواهر كونية إلى الآن يستحيل على العقل وعلى العلم تفسيرها. يعني احنا في فترة من الفترات يقال لك الزلازل الآن الحمد لله الأمور سهلة جدا وبسيطة، وهناك من أهل العلم من يتنبأ بها قبل حصولها لأجل الناس تاخد احتياطاتها والكلام ده، وكل يوم بتحصل زلازل وبراكين ورعود ولا يدري عنها أحد شيئا. الأمر أكبر من قدرة مكنة البشر وقدرة البشر، فالكون كون الله تبارك وتعالى، فإذا كانت هذه في المخلوقات والأمور البسيطة فما بالك بالمغيبات. فالعقل الأصل فيه أن يسلم، إن هداه الله تبارك وتعالى لبعض الحكم فبها ونعمة، الحمد لله ذلك فضل الله، والله عز وجل يفتح ما يشاء من فضله على من يشاء من خلقه سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل. فنسلم وننقاد ونذعا، وما عرفت من الحكمة عرفته، وما خفي عنها لم تتوقف في انقيادها وتسليمها على معرفته، مع العلم أنه لا شيء من هذه الأشياء إلا وفيه حكمة وفيه علم وخبرة لله تبارك وتعالى. وكان رسولها أعظم عندها من أن تسأله عن ذلك كل الأمم التي أمنت برسولها، كما في الإنجيل يا بني إسرائيل لا تقولوا لما أمر ربنا ولكن قولوا بما أمر ربنا حتى نستجيب حتى نطيع. ولهذا كان سلف هذه الأمة التي هي أكمل الأمم عقولا ومعارف وعلوما لا تسأل نبيها لما أمر الله بكذا ولما نهى عن كذا ولما قدر كذا ولما فعل كذا، لعلمهم أن ذلك مضاد للإيمان، هذا يحرق الإيمان والاستسلام، وأن قدم للإسلام لا تثبت، قدم الإسلام لا تثبت إلا على درجة التسليم التام لله رب العالمين في أمره ونهيه. قال فأول مراتب تعظيم الأمر التصديق به، نتصدق به، ثم العزم الجازم على امتثال، تصدق وتجزم تعزم، ثم المصارعة إليه والمبادرة به، القواطع والموانع حتى لا تقطع عنه ولا تمنع عنه، ثم بذل الجهد والنصح في الإتيان به على أكمل الوجوه، ثم فعله لكونه مأمورا به بحيث لا يتوقف الإتيان به على معرفة حكمته، فإن ظهرت له فعله وإلا عطله، فإن هذا ينافي الانقياد ويقدح في الامتثال. قال القرطبي ناقلا عن ابن عبد البر فمن سأل مستفهما راغبا في العلم، ده باب آخر، أنك تريد أن تتعلم تريد أن تفهم، ونفي الجهل عن نفسه باحثا عن معنى يجب الوقوف في الديانة عليه فلا بأس به، فشفاء العي الجهل السؤال. ومن سأل متعنتا غير متفقه، هذه هي المشكلة، ولا متعلم، فهو الذي لا يحل قليل سؤاله ولا كثيره. قال ابن العربي الذي ينبغي للعالم أن يشتغل به هو بسط الأدلة وإيضاح سبل النظر وتحصيل مقدمات الاجتهاد وإعداد الآلة المعينة على الاستمداد، الآلة المعينة. قال فإذا عرضت نازلة أتيت من بابها ونشدت من مظانها، والله يفتح وجه الصواب فيها. لا يفتح أحد غيره وجه الإنسان يمتلك الأدوات يبحث عن هذه المسألة في مظانها. وقال صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وتركه ما لا يعنيه قد يدخل فيه الأشياء التي لا يمكن أن يدركها عقله، هذا أمر يصعب عليك أنك تدركه، أمور المغيبات عموما يصعب على العقل أن يدرك كيفيتها، لكننا نوقن ونجزم بأن لله تبارك وتعالى حكمة بالغة في ذلك وحجة دامغة، وفي النهاية هو سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال وقال ولا شك في تكفير من رد حكم الكتاب، يعني من يرد حكم الكتاب تعنتا وجحودا وردا لأمر الله تبارك وتعالى هذا يكفر بلا شك، لكن من رده من باب الجهل أو التأويل أو الشبهة عرضت له هذا طبعا لا يكفر. يبقى إذا حصل شبهة نبين له الصواب، نقول له يعني أخي أنت هذه شبهة وهذا الكلام لا يصح ولا ينبغي ولا يجوز، والله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته ورحمته وعدله، لا لمجرد قهره وقدرته كما يقول جهم وأتباعه عليهم من الله ما يستحقون، وسيأتي لذلك. وسيأتي طبعا في قضية التكفير، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحلك، الجملة المشهورة عن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في قضية التكفير. ثم قال رحمه الله تعالى: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى. هذه جملة من الجمل في باب أبواب القدر، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفر، وإدعاء العلم المفقود كفر، دعاء الغيب. ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود، لأن الإنسان يصعب عليه أن يحصله وحده، هذا أمر آخر. فقال: فهذا تقدم، يعني ما تقدم مما يجب اعتقاده والعمل به مما جاءت به الشريعة. وقوله: هي درجة الراسخين في العلم، أي علم ما جاء به الرسول جملة وتفصيل نفيا وإثبات. ويعني بالعلم المفقود علم القدر في علوم معينة، وعلم القدر عموما، وبعض المدارك الموجودة في القدر، وبعض الخبايا والخفايا التي أخفى الله تبارك وتعالى عن خلقه، وكذلك مسائل المغيبات وكيفية المغيبات وكيفية صفات، هذه من الأمور التي حجبها الله عز وجل عنا ولا يمكن أن يصل إليها العقل بحال من الأحوال. قال: ويعني بالعلم الموجود علم الشريعة. خلاص هذا معلوم، الأوامر والنواهي وقضايا الأخلاق والسلوك والمغيبات أصولها وفروعها، فمن أنكر شيئا مما جاء به الرسول كان من الكافرين. طبعا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم على درجات، في أشياء معلومة من الدين بالضرورة، يعني الصلاة، الصيام، الحج، فرائض الإسلام معروفة، وفي أشياء قد تخفى، فمن أنكر ذلك جهلا بين له، فإذا أصر بعد البيان كفر. قال: ومن ادعى علم الغيب كان من الكافرين. قال تعالى: عالم الغيب تبارك وتعالى، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. إنما هذه بعض المغيبات التي يأتي بها الأنبياء هي مما يعني أعطاهم الله تبارك وتعالى، ولولا ذلك لما علموها. وقال تعالى: إن الله عنده علم الساعة، هذا علم مخفي على الخلق لا يستطيعونه، وينزل الغيث لا يدري متى ينزل الغيث إلا الله تبارك وتعالى، ويعلم ما في الأرحام، يعلم ما في الأرحام. طبعا بعض الناس يقول لك: ويعلم ما في الأرحام وهذا كلام فاسد. لماذا هو فاسد يا أيها الحمقى؟ يقول لك: لأن إحنا الآن نعلم ما في الأرحام إن كان ذكرا أو أنثى. ومن قال لك أن المقصود ويعلم ما في الأرحام إن كان ذكرا أو أنثى؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. طب عرفونا اللي في الرحم ده هيطلع ولا مش هيطلع، هيموت ولا هيكمل، طب أجله قد إيه، طب هيبقى شقي ولا سعيد، من أصحاب الأخلاق ولا مش أصحاب الأخلاق، طب ما هي ديانته، هذا كله لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. قال: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. سبحان الله العظيم، هذا أمور مغيبة. وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. كامل العلم تام الخبرة. ولا يلزم من خفاء حكمة الله تعالى علينا عدمه، مش معنى أن بعض الأحكام وبعض العلم خفي علينا وبعض الكيفيات وبعض الأشياء إن معنى ذلك أنه ليس هناك حكمة، لا، هناك حكمة حقيقية لكن نحن لا نعلمها، ربما علمناها وربما لم نعلمها. قال: ولا انتفاؤها جهلنا حكمته، يعني لا يلزم من خفاء حكمة الله علينا عدمها ولا من جهلنا انتفاء حكمته. يعني ألا ترى أن خفاء حكمة الله علينا في خلق الحياة والعقارب والفأر والحشرات التي لا يعلم منها إلا المضرة لم ينفع أن يكون الله تعالى خالقا له، ولا يلزم أن لا يكون فيها حكمة خفيت علينا، هناك حكم خفي علينا، لأن عدم العلم لا يكون علما بالمعدوم. أنت ما تعرفش، مش معنى كده أن ما فيش حاجة موجودة، مش معنى كده أن المعرفة دي مش موجودة، لا هي موجودة لكنك لا تعرفها. وبهذا القدر أكتفي أيها الإخوة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء، فالناس موتى وأهل العلم أحياء.